بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الثالثة، والتي أقيمت بجامع ابن القيم بمدينة الرياض، والتي هي بعنوان تخريج الأحاديث وعلم الأسانيد. وقد شارك فيها مجموعة من المشائخ الأفاضل نفع الله بعلمهم وأثابهم الثواب الجزيل، ومع المحاضرة التاسعة والتي هي بعنوان أحاديث الأحكام لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
الحمد لله الذي رفع أهل الحديث مكانا عليا، وجعل لهم عنده أجرا سنيا، فضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، أو تستحسن رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، وهم أسعد الناس يوم القيامة، يوم يدعى كل أناس بإمامهم، فيكون إمامهم نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعرجون إلى الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، من كادهم قصمه الله، ومن عاداهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: نظر الله امرأ سمع منا حديثا، فحفظه حتى يبلغه كما سمعه، فدعا لهم بنظارة الوجه لقاء قيامهم بالتبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، وإنهم وعوا مقالته فأدوها كما سمعوها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث، قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال علي بن المديني والبخاري وغيرهم: إنهم أصحاب الحديث. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي، فصلوات ربي وسلامه علي. قال أبو نعيم رحمه الله: وهذه منقبة شريفة يختص فيها رواة الآثار ونقلتها، ونقلتها، هذه مناقبهم، وهذه صفاتهم، وفضلهم على سائر العلوم لا تخفى. ولهذا كله جاء دور مثل هذه الدورات العلمية التي تعنى بطلب الحديث النبوي. أما ضيفنا في هذا الدرس، هذا مسك ختام هذه الدورة، هو كما علمتم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وقد عرف فضيلته بهذا العلم وغيره، وله جهود مشكورة حفظه الله في نشر العلم، وإننا في حاجة ماسة إليه. أيها الإخوة، أترككم مع فضيلته فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد سمعتم والحمد لله في هذه الدورة وفي غيرها علوما كثيرة تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن علم الحديث هو بيان ما جاءت به الشريعة وبيان ما أرسل الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأمسية نتكلم على أحاديث الأحكام التي يستفاد منها علم الحلال والحرام، وذلك لأن الأحاديث تنقسم إلى أقسام، فمنها أحاديث الأحكام، ومنها أحاديث الأخلاق، ومنها أحاديث الفضائل، ومنها أحاديث الآداب، ومنها أحاديث السير والقصص، ومنها أحاديث الوعد والوعيد. وكلها قد بينها العلماء رحمهم الله وأفردوها بمؤلفات أو جعلوها ضمن مؤلفاتهم، فإن المؤلفين في الأحاديث كأهل الصحيحين وأهل السنن ونحوهم اعتنوا بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتركوا منها شيئا، فذكروا الأحاديث التي تتعلق بالعقائد والتي تتعلق بالأحكام أو تتعلق بالآداب والأخلاق أو تتعلق بالسير أو تتعلق بالثواب والعقاب والوعد والوعيد، واستوفوا ما وصل إليهم. ولكن بعضهم أفرد كتب الأحكام، أفرد كتبا للأحكام خصص فيها الحديث الذي يتعلق بالأحكام، فمن ذلك أكثر كتب السنن، منهم الإمام البيهقي رحمه الله، فإن كتابه السنن الكبرى خاص بالأحكام، لم يتعرض للوعد والوعيد، ولم يتعرض للسير ولا للأخلاق ولا للثواب والعقاب ولا للترغيب والترهيب، إنما بيّن في سننه مع ضخامتها ما يتعلق بالأحكام. وإذا كان كذلك فنحب أن نستعرض الأحكام التي تسمى حكما وجمعها أحكام، ونذكر أمثلة لها، ثم بعد ذلك نذكر ترتيب العلماء لها، ثم نذكر من خرجها ومن ألف فيها. وهذا بلا شك علم شريف يعرف به المؤمن الأدلة التي يستدل بها على عباداته وعلى أحكامه التي تجري عليه في الدنيا. نقول قبل ذلك تعريف الأحكام: واحدها حكم، يعرفه الأصوليون أن الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هكذا سنعرفوه: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإذا حكم القاضي بأن على فلان كذا وكذا فإن ذلك حكم، وكذلك إذا برأ القاضي هذا الإنسان وقال حكمت ببراءته فإن هذا حكم. ولذلك يسمى القضاة حكاما. قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فجعلهم حكاما يحكمون بين الناس. ويقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي إلى القضاة، وتحتجون بأحكامهم في إباحة ما أباحوه لكم وإن كان خطأ. وهكذا أخبر الله تعالى بمن يحكم بين الناس. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بما احكم بين الناس، يعني اقض بينهم بما أراك الله تعالى. وكذلك قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس بما أراك الله. فيعتبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم حكما، وتعتبر تعليماته أحكاما، وتعتبر أيضا تفاصيل لما أمر الله تعالى به ولما ألزمه بأن يبينه ويبلغه. وذلك لأن الله تعالى أنزل عليه القرآن، وكان في القرآن آيات أحكام، ذكر بعضهم أنها نحو 500 آية في القرآن هي آيات الأحكام، وقد ألف فيها كثير من العلماء كابن الجصاص في كتابه أحكام القرآن، وابن العربي في كتاب أحكام القرآن، وأخذها أيضا القرطبي في تفسيره، ولكنه لم يقتصر على الأحكام ولكنه توسع في الأحكام. فجاء الحديث أيضا فيه أحاديث كثيرة تتعلق بالأحكام، وتعتبر بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله إليه، فيعتبر كأنه لما بلغ القرآن أمره الله تعالى بأن يبينه. قال الله تعالى: ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فتعتبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما أجمله الله في الآيات القرآنية من أحكام الحلال والحرام والواجبات وما أشبهها. وقد قسم الفقهاء الأصوليون الأحكام إلى خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، وتوسعوا في تعريفاتها. هذه مجمل الأحكام. وأما ترتيبها فإنه اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، وقد وفقوا لذلك. فإن العلماء نظروا، وإذا الأحكام يمكن أن تنحصر في خمسة أقسام، فحصروها في هذه الخمسة، فبدأوا بقسم العبادات، أي ما يتعلق بحقوق الله تعالى على عباده. هذا سموه العبادات. ثم بعد ذلك أضافوا أو أتبعوه بالمعاملات، ثم أتبعوه بالجنب، أتبعوه بالمعاقدات، ثم أتبعوه بالجنايات. وأما القسم الأساسي وهو الإلهيات فإنهم أفردوه في كتب مختصة، فتكون كتب الأحكام لا تخرج عن هذه الخمسة: الإلهيات عن العقيدة، والعبادات والمعاملات والمعاقدات والجنايات. بدأوا بقسم العبادات، وذلك لأنها حق الله تعالى على العباد، فهي أولى بأن يهتم بها. فنجد الأئمة، يعني أكثرهم، بدأوا بقسم العبادات فيما يتعلق بهذا النوع. فالبخاري رحمه الله بدأ كتابه بالإيمان، الإيمان والعلم يتعلق بالإلهيات وبحق الله تعالى على العباد. ثم بعد ذلك بكتاب الصلاة، وقدم قبلها الطهارة لأنها شرط، والشرط يتقدم المشروط. ثم بعد ذلك بالزكاة، والجنائز تابعة للصلاة. ثم بعدها أتى بالحج، ثم بالصيام، يعني قدم الحج، وذلك لأنه ورد في رواية تقديم الحج على الصوم. وأما الإمام مسلم فبدأ بالتوحيد بكتاب الإيمان الذي هو الإلهيات، ثم بعد ذلك بقية العبادات: الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. رتبوها على ترتيب حديث ابن عمر في أركان الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فلما جاء الحديث في هذه الرواية بتقديم الصيام، وهي رواية الأكثر، قدم مسلم الصيام، وأما البخاري فعمل بالرواية الأخرى التي فيها والصيام وحج البيت وصوم رمضان. بقية الأئمة ذكروا مثل ساروا على ما سار عليه مسلم، وقبله الإمام مالك، فإنه رحمه الله أيضاً بدأ بقسم العبادات في موطئه. فنقول إن أهم الأحكام علم العبادات، فعلم العبادات ينحصر في هذه الخمسة: ينحصر في الإلهيات، ثم في الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا هو علم العبادات. وإذا قيل لماذا ذكرت الزكاة مع العبادات مع أنها تتعلق بالأموال، فالجواب أنها من العبادات لأنها حق الله تعالى في المال، ولأنها قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى. ذكروا في الإلهيات ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالتوحيد وحقوق الله تعالى وحقوق نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من الأحكام، وبيّنوا ما ثبت عندهم. ثم بعد ذلك بدأوا بالصلاة، فذكروا ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بنواقض الوضوء وبالوضوء نفسه وما يتعلق بموجباته وبموجبات الغسل والتيمم وإزالة تطهير النجاسات والحيض والنفاس وما أشبه ذلك، كل هذا من العبادات، لأنه ورد بها أحكام. وبعد ذلك بدأوا في المقصود، فذكروا تكملة شروط الصلاة، تكملتها ومقدمتها كالأذان، ثم بقية الشروط كإزالة النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت يعني، وبيان مواقيت الصلاة وما أشبه ذلك، فكل هذا من الأحكام. وبعد ذلك ذكروا ما يتعلق بالصلاة، نفس الصلاة حكمها من حيث الوجوب، وكذلك أيضا ما يتعلق بصفاتها ومبطلاتها، وما يتعلق بالتطوعات التي شرعت بعدها أو قبلها، وكذلك الصلوات ذوات الأسباب أو مكملاتها كصلاة الجماعة والمساجد وما يتعلق بها، وصلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والاستخارة وما أشبهها، كل هذه أحكامها مأخوذة من الأحاديث النبوية. بعد ذلك بدأوا في صلاة الجنائز، ولما ذكروا الجنائز ذكروا ما يتعلق بها، فبعضهم أخر الجنائز كأبي داود أخرها إلى آخر الأحكام وقدم عليها العقود والمعاملات، ولعله نظر إلى أنها تتعلق بالأمور الأخروية بأمور الآخرة فأخرها. ولكن الجمهور قدموها كالبخاري ومسلم والإمام مالك وغيره. ثم بعدما ذكروا ما يتعلق بها ثنوا بالزكاة، وذلك لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، قرنت بها في أكثر من 60 موضعا في القرآن، فلذلك أتبعوها، ولأنها عبادة ولو كانت تتعلق بالأموال، فذكروا شروطها ومن تجب عليه ومقاديرها ومصارفها وأنواع مقدار الواجب وما أشبه ذلك، وذكروا زكاة الفطر وصدقة التطوع، كل ذلك من آيات الأحكام، من أدلة الأحكام. ثم ذكروا أيضا كتاب الصيام، أي الأحاديث التي تتعلق بالصيام، ثم كتاب الحج، أي ما يتعلق به من أحاديث الأحكام، ما يتعلق به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأحكام بقوله وبفعله، فثبت عنه أنه كان يعلم الناس بفعله. لما جاءه رجل وسأله عن المواقيت قال له صل معنا، فلما صلى أتى بالصلوات الخمس في اليوم الأول أول الوقت، ثم في اليوم الثاني آخر الوقت، ثم قال الصلاة ما بين هذين. هذا بيان لحكم من الأحكام بفعله، وكان أيضا يعلمهم الصلاة بفعله، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بيان لمجمل الصلاة التي ذكرها الله تعالى، ذكر أنها عبادة من أجل العبادات ثم أجملت، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا بين ما يتعلق بالزكاة ومقاديرها، وكتب بذلك الكتب للذين يبعثهم يجبون الزكوات. وكذلك لما حج بالناس في آخر حياته صلى الله عليه وسلم بين لهم أحكام الحج، وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعدها، أمرهم بأن يتعلموا منه مناسك الحج، وقد حفظ منه صحابته رضي الله عنهم تلك الأحكام من أفعاله ومن أقواله ومن تقريراته، وجعلوها كلها داخلة في الأحكام التي لها حكم من أمر بها أو نهي عنها أو ما أشبه ذلك. الفقهاء والعلماء بعدما انتهوا مما يتعلق بالعبادات بدأوا في المعاملات، ولعل الحكمة أن الإنسان بحاجة إلى بيان المطعم والمشرب، فإنه أهم ما يهمه في حياته، وأن هذا المطعم والمأكل والكسب فيه ما هو حلال وحرام، فيه ما هو مباح وما ليس بمباح، فلذلك تعرضوا لذلك وأخذوا الأدلة عليه من الآيات ومن الأحاديث، فذكروا في كتب الأحكام المعاملات، ما يتعلق بالبيع والشراء وما يشترط لذلك، وما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، والبيوع المنهي عنها وما فيه غرر ونحوه، وكذلك أيضا ما عجل ثمنه وأجل مثمنه وهو ما يعبر عنه بالسلام وهكذا القرض والرهن وصفته وشروطه وما يلزم فيه وأدلة ذلك، وهكذا حكم الحوالة وحكم الضمان وحكم الكفالة، وكلها أحكامها موجودة في الأحاديث. وهكذا الشركات والوكالة والإجارة والحجر والتفليس وأحاديث ذلك الموجودة في السنن. وهكذا أيضا ما يتعلق بالوديعة وبالغصب وبالعارية وما أشبهها. ثم ذكروا أيضا ما يتعلق باللقطة وباللقيط وبالأوقاف وبالوصايا وبالفرائض وبالعتق والتحرير الرقاب، كل ذلك أحاديثه تسمى أحاديث المعاملات. وبعدما انتهوا مما يتعلق بالمعاملات بدأوا في المعاقدات، ومنهم من قدمها قبل البيوع، فالبخاري قدم البيوع قبل النكاح، ومسلم وأبو داود ونحوهما قدموا النكاح. ولعل السبب أن النكاح له أحكام كثيرة، وأنه لا بد منه في هذه الحياة، ولو كان علم الحلال والحرام أشد حاجة وأكثر تداولا. لا شك أن الناس بحاجة إلى علم العقود. المعاقدات التي تتعلق بالنكاح، وسبب ذلك أن الإنسان بعدما يؤدي حق الله وبعدما يعرف الكسب الحلال وبعدما يعرف كيف يتجنب المحرمات من المكاسب التي حرمها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يكون بحاجة إلى معرفة ما يتصل ما يتعلق بالنكاح. تتوق نفسه إلى النكاح فإنه من ضروريات الحياة. فلذلك ذكروا كتاب النكاح بعد كتب المعاملات غالبا، وأوردوا فيه شروط النكاح والشروط فيه، وأوردوا فيه أيضا صفة العقد وما يتصل به. وهكذا المحرمات الذين ورد تحريمهن، وهكذا أحكام نكاح الكفار، وإذا أسلموا وهم على ذلك النكاح. وذكروا أيضا الصداق والوليمة والنشوز والقسم بين الزوجات وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وكل ذلك مأخوذ من أحاديث مأثورة أو آيات صريحة أو استنباطات منها. ولما أنهوا ذلك ذكروا أحكام الطلاق، لأنه يعقب النكاح ولا بد. الفراق للزوجة لا يقع في هذه الحياة غالبا، فذكروا الخلع الذي هو افتداء المرأة من زوجها، والطلاق الذي يبدأ به الزوج، والإيلاء والظهار، وكلها يحصل بها شيء من الفراق وما إلى ذلك، وعدة المطلقات والمفارقات والاستبراء وما أشبه ذلك، كل ذلك له أحكام. وهكذا أيضا ذكروا ما يتعلق بفراق الزوجين، كيفية ذلك الفراق وما يترتب عليه وأحكامه، ومتى يباح ومتى لا يباح. لا شك أن هذا كله مأخوذ من الأحاديث النبوية أو مستنبط من الآيات وما يتعلق بها، أحكام الرضاع، أحاديث الرضاع، منهم من قدمها في المحرمات ومنهم من أخرها في الطلاق وما بعده، وما ذاك إلا أنه يترتب عليه فراق المرأة إذا علم بأنه قد ارتضع منها أو من أمها ونحو ذلك. ذكروا بعد ذلك النفقات التي تجب على الزوج وعلى الإنسان. كان الأصل نفقة المرأة على زوجها، ولكنهم ذكروا ما يتعلق بالنفقات كلها. الإنسان يجب عليه نفقة لأولاده ونفقة لأبويه إذا احتاج إلى ذلك، ونفقة لأقاربه عند الحاجة، ونفقة لزوجته، وأهمها النفقة للزوجة، وذلك لأنها تكون مقابل التمكين من الاستمتاع. فلأجل ذلك يبدأون بها ويذكرون كيفيتها. ولما انتهوا مما يتعلق بهذه الأقسام بقي قسم آخر ختموا به كتب الأحكام. هذا القسم هو الجنايات. مناسبة تأخيرها أن الإنسان بعدما تتم عليه النعمة، بعدما يحصل على المطعم والمشرب والملبس والمسكن والأدوات التي هو بحاجة إليها، وبعدما يحصل على السكن وعلى الزواج وما أشبهه، قد تتصف نفسه بالعدوان. عادة الإنسان الأشر والبطر والتعدي. فإذن لا بد من معرفة أحكام تتعلق بالجنايات. فذكروا كتاب الجنايات، وذكروا فيها شروط القصاص، القصاص في النفس الذي هو قتل القاتل، والقصاص فيما دون النفس الذي هو أخذ الطرف بالطرف، كقطع اليد باليد والرجل بالرجل والأذن بالأذن إلى آخره. وكذلك أيضا أحكام الديات التي هي دية النفس المسلمة ودية الأعضاء والمنافع، وذلك كله مأخوذ من الأحكام، أحاديث الأحكام التي وجدت في هذه السنة النبوية. كذلك أيضا ما يتعلق بالعقوبات الشرعية، وذلك لأن الإنسان عادة إذا تمت عليه النعمة لا يؤمن أن يتجاوز حده ويخرج عن طوره فيقترف شيئا من المحرمات. وقد رتب الله تعالى على تلك المحرمات زواجر وعقوبات تكون زاجرة لها ومسببة البعد عن تلك المحرمات. فذكروا الحدود والعقوبات عليها. فذكروا عقوبة الزنا بالجلد أو بالرجم وشروط ذلك، وكذلك عقوبة القذف، القذف بالزنا ونحوه، وعقوبة السارق التي ذكرت في القرآن والسنة، وعقوبة الساحر، وما يستحق عقوبة المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، وعقوبة شارب الخمر وحد الخمر وما يعرف به، وكذلك أيضا التعزيرات التي هي عقوبات على ذنوب ليس فيها تقدير من الشارع. وسموا هذه بالعقوبات. أما ما يتعلق بالجهاد فإنه عبادة، منهم من قدمه وجعله مع العبادات، ومنهم من أخره وجعله مع العقوبات ومع الحدود، وذلك لأنه عقوبة على كفر. فكثير من العلماء أخروه فجعلوه مع العقوبات والحدود، وذكروا فيه من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب عليه، والجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد باللسان، وصفة الخروج للجهاد، كذلك الأمر بالثبات وفضل ذلك، والنهي عن الانهزام والتولي يوم الزحف وما أشبه ذلك. ثم ذكروا أيضا ما يتعلق بالحقوق للمشركين ونحوهم، وأنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام. من القسم الأول المحاربون، فليس بين المسلمين وبينهم إلا الحرب. والقسم الثاني أهل الذمة الذين يبذلون الجزية ولهم أيضا أحكام. والقسم الثالث المعاهدون الذين بينهم وبين المسلمين عاهد يجب الوفاء به. والقسم الرابع المستأمنون، من يدخلون البلاد الإسلامية بأمان مع أن بلادهم بلاد حرب. تكلموا على ذلك في هذا الجهاد، وتكلموا أيضا على إخراج المشركين من جزيرة العرب وعدم إبقائهم لها. فلما انتهوا من ذلك تكلموا على قسم قد يتعلق بالأحكام بالعبادات وقد يتعلق بالمعاملات، وهو الأطعمة. الأطعمة أكثر ما تكلموا فيه على الحيوانات، ما يحل منها وما يحرم، وذلك لأن الله تعالى أباح لنا بهيمة الأنعام ولا خلاف فيها، ثم أباح الطيبات من بهيمة الأنعام من الصيد ونحوه، أباح الاصطياد بقوله إذا حللتم فاصطادوا. فتكلموا على الصيد وعلى ما يحل من حيوانات البر التي تلحق بالطيبات، وفصلوا ما يحل وما لا يحل. وهكذا أيضا تكلموا على الزكاة التي هي تذكية الحيوان الحلال، كيف يتم ذبحه وصفتها. وبعد ذلك تكلموا على الأيمان، ذكروا ما يتعلق بها من الأحاديث التي هي الحلف بالله أو بصفة من صفاته، وأخروها، وذلك لأنها تتعلق بالدعاوي والبينات، حيث أن أكثرهم ختموا كتب الأحكام بما يتعلق بالقضايا، وذلك لأن الناس بحاجة إلى من يحل قضاياهم ويفصل ما بينهم من النزاعات، فختموا الكتب بما يتعلق بالقضاء. صفة القاضي وشروطه وآدابه وكيف يجلس عنده الخصوم، وكذلك أيضا ما يحكم به، ذكر الشهود والبينات والأيمان والإقرار وما إلى ذلك، وكل ذلك له أحكام أحاديث تتعلق بذلك. فهذا هو مجمل الأحكام التي ذكرها العلماء. وأما الفضائل التحذير والترغيب ونحوه فلم يتكلموا فيه، له كتب مؤلفة مثل الترغيب والترهيب لابن المنذر، فإنه يذكر الترغيب في هذه العبادات ومحوه، ومثل رياض الصالحين فإنه يتعلق أيضا بالترغيب والترهيب وذكر الفضائل وما أشبه ذلك. وأما ما يتعلق بالآداب يعني الصبر والجود والكرم والإحسان والصدق والأمانة والبر والصلة وحسن الجوار وحسن الملكة والتنفير من أضدادها، فهذه أيضا كتب قد تدخل في الأحكام ولكنها أعلق بالآداب، تسمى آدابا، وإن كان بعضهم جعلها تابعة للأحكام، ولكن الفقهاء ما أدخلوها في كتب الأحكام، ومنهم من أدخل بعضها. بعد ذلك نشير إلى بعض المؤلفات التي ألفت فيما يتعلق بالأحكام، فمن ذلك عمدة الأحكام التي ألفها الشيخ عبد الغني بن سرور المقدسي رحمه الله، فإنه انتقاها من الأحاديث الصحيحة، جمع فيها أحاديث من البخاري ومسلم وسماها عمدة الأحكام، وقد حظيت بالشروح، شرحت شروحا كثيرة قديما وحديثا، ولم يستوفي فيها أكثر الأحكام، وذلك لأنه اقتصر على ما في الصحيحين ما هو متفق عليه. ومنها بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو من أشهر الكتب. بلوغ المرام جمعه الحافظ ابن حجر، ما ذكر فيه الآيات وإنما ذكر الأدلة من الأحاديث، من الأحاديث النبوية، واقتصر غالبا على محل الشاهد، وذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة حيث لم يوجد غيرها استئناسا بها إذا لم يترتب على فعلها شيء أو كانت معمولا بها. وقد حظي أيضا بالشروح، شرح قديما شرحه المغربي ثم اختصره الصنعاني، وشرح أيضا في هذه الأزمنة شروحا مبسطة أو مطولة، وما ذاك إلا لجمعه لكثير من أحاديث الأحكام. ومنها كتاب الإلمام الذي ألفه ابن دقيق العيد، فإنه كتاب مفيد، جمع فيه الكثير من الأحكام من الأحاديث، ولكنه يذكرها كاملة، وقد يكون فيها ما لا يتعلق بالباب، وقد شرحه رحمه الله بشرح موسع سماه الإمام، وتوسع في شرحه ومدح شرحه الأئمة والعلماء، وقد طبع المتن الذي هو الإلمام، وعليه بعض التعليقات اليسيرة ثم طبع أو بدع في طبع الشرح الذي هو الإمام، وهو كتاب جامع للكثير من الأحكام. من المؤلفات أيضا كتاب اسمه المحرر، المحرر في الأحكام، ألفه ابن عبد البر ابن عبد الهادي، ألفه ابن عبد الهادي، وهو من علماء الحنابلة ومن تلامذته شيخ الإسلام، ولكنه مات وهو كهل، لم يصل إلى الأربعين في عمره، وقد ألف كتبا مع قصر عمره، ومن أنفسها هذا الكتاب المحرر في الأحكام، وقد طبع مرتين أو ثلاثا، ومع ذلك ما شرح، ما أذكر أن أحدا شرحه، ولعل ذلك أنه لم يكن في الحنابلة من يعتني بشروح الأحاديث، بالشروح لما يتعلق بالأحاديث. غالب الحنابلة إنما يؤلفون في الفقه، في الأحكام الفقهية، فأما الشروح فما اعتنوا بها، وهو متأخر عن الجهابذة الأولى، ولعله يتيسر له من يشرحه، فإنه مفيد وفيه أحاديث جيدة. من الأحاديث أيضا من الكتب المؤلفة في الأحكام كتاب ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واختصره من كتاب المحرر ومن غيره من الكتب، وجمع فيه الكثير من الأحكام، وطبع في مجموعة كتب شيخ الإسلام، وهو أيضا محقق، يعني قد حققه الذين خدموه، ولكن لم يحظ أيضا بشرح. من الكتب التي ألفت الأحكام المنتقى، المنتقى منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، هذا ألفه المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمهم الله، وقد اقتصر فيه على الأحاديث المشهورة التي في الصحيحين أو في السنن، وقل أن ينقل فيه أحاديث من خارج الصحيحين ومن خارج السنن، فلذلك فاته شيء كثير من الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، ولكنه يستوفي الأدلة التي تتعلق بالأحكام وبالحلال والحرام، يستوفيها من هذه الكتب الصحيحين والسنن والمسند، ولا يرجع إلى المعاجم ولا إلى المستدرك أو البيهقي أو ما أشبه ذلك. ومع أهميته ما شرحه أحد من الحنابلة لما ذكرنا من أن علماء الحنابلة جعلوا جهدهم فيما يتعلق بالفقه، شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو عالم يمني مشهور سمى شرحه نايل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، وهو مشهور مطبوع في 4 مجلدات كبار أو 8 أجزاء، ويحتاج إلى تحقيق وإلى تدقيق، وما ذاك إلا أنه يعتمد في شرحه على فتح الباري وغيره، وتخريج الأحاديث على كتاب ابن القيم الذي هو تخريج الأحاديث الرافعي. وبكل حال هذه كلها جعلها فيما يتعلق بالأحكام، إلا أن ابن حجر رحمه الله جعل في آخر كتابه كتاب الجامع. الجامع هذا زيادة على أحاديث الأحكام، وجعل فيه أبوابا، فيه باب البر والصلة، وباب الذكر والدعاء، والترغيب في مكارم الأخلاق، والترهيب من مساوي الأخلاق، وباب الزهد والورع، يعني أبوابا تتعلق بالآداب والأخلاق، أورد فيها أحاديث ثابتة صحيحة، وأحاديث أيضا حسنة أو ضعيفة. فهذه أهم كتب الأحكام، ولا شك أن مرجعها إلى كتب العلماء الأولين الذين اعتنوا بهذه الكتب، اعتنوا بهذه الحديث، وذلك لأنهم رووها لنا بالأسانيد. يعني الإمام مالك رحمه الله كتابه من أعجب الكتب ومن أوائلها، وقد مدحه الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب الإمام مالك، يعني الموطأ، قاله قبل أن توجد صحيحان البخاري ومسلم. وهكذا أيضا كتب السنن الذين ألفوا في السنن، فإنهم خرجوا أحاديث الأحكام ورتبوها. وأما الذين ألفوا على المسانيد فإنهم دمجوا كتب أو أحاديث الأحكام بغيرها. فالإمام أحمد ألف كتابه المسند ولم يفصل الأحكام عن غيرها، بل صار يجمع أحاديث كل صحابي في حائفي على حدة، وهكذا الذين ألفوا على المسانيد لم يخرجوا كتب الأحاديث وحدها. جاء بعدهم من رتب أحاديث كتبهم على ما يتعلق بالأحكام. فكتاب مسند الإمام أحمد رحمه الله هو من أوسع الكتب المؤلفة، وقد حوى نحو 30,000 حديث أو قريبا منها، ومع ذلك جاء في القرن الماضي من رتبه، وهو الإمام البنا رحمه الله رتبه وجعل أحاديث الأحكام على حدة، وأحاديث الآداب على حدة، وما أشبه ذلك. فسهل بذلك تناوله بعد أن كان صعبا الحصول عليه. وهكذا أيضا رتب مسند أبي داود الطيالسي، رتبه الإمام البنا رحمه الله، وهو والد الحسن البنا، وكذلك غيره ممن ألف في هذه الأبواب الذين توسعوا في كتب الأحكام وفي غيرها، جمعوا ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بغيرها. فمثلا الإمام الحاكم صاحب المستدرك سمى كتابه المستدرك على الصحيحين، وأورد فيه كتب الأحكام وغيرها، ومشى في ترتيبه على ترتيب أبواب البخاري، ولكنه رحمه الله تساهل في تصحيح كثير وكثير من الأحاديث التي نزلت عن درجة الصحيح. وكذلك من الكتب التي ألفت الأحاديث ابن حبان رحمه الله ألف كتابه وسماه التقاسيم والأنواع، ولكن صعب العثور عليه، فجاء بعض المتأخرين ورتب أحاديثه على الأبواب، كل ذلك لأجل أن يسهل تناولها. فنقول إن إذا نظرنا في مؤلفاتهم رحمهم الله وجدنا أنهم خادموا العلم وأنهم يسروا الوصول إليه، سواء الذين يروون ذلك بالأسانيد أو الذين أفردوا كتب الأحكام أو الذين ميزوا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، وما بيننا وبين أن نصل إليه إلا أن نرجع إلى مؤلفاتهم فنجد فيها ما يفي بمعرفة الأحكام والحلال والحرام. والعلم مكانه من طلبه وجده، ولكن قصرت الهمم كثيراً وضعها الذين يشتغلون بهذه الكتب، وصار أحدهم إذا عنلت له أو وقعت له مسألة لم يستطع أن يعثر عليها. فلو أخذ فكرة عن ترتيب هذه الكتب لاستطاع أن يعثر عليها في حينها في بضع دقائق، ويجد دليلها في هذه الكتب المرتبة المبوبة. فرحمهم الله تعالى وجزاهم عن الإسلام خيرا، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم، فإنهم اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم واشتغلوا بأحاديثه واشتغلوا بسنته، وصاروا كأنهم صحابته، حتى قال فيهم بعض الشعراء: أهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. أهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. صاحب أنفاسه يعني صاحب هذه الكلمات التي اشتملت عليها أنفاسه، فإنه تكلم بها وتخللتها أنفاسه، فلهم فضل على من بعدهم. وكذلك من اشتغل بهم بهذه الأحاديث ما يتعلق بالأحكام أو الآداب أو نحوها، وكذلك أيضا من فضلهم أنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم كلما نقلوا حديثاً احتاجوا إلى أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول قائلهم: وأرجو الصلاة بكتب وأرجو الثواب بكتب الصلاة على النبي المصطفى أحمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ورضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم، والله أعلم، صلى الله على محمد.
السؤال الأول: يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل تنصح طلبة العلم المبتدئين بكتاب بلوغ المرام في كتاب عمدة الأحكام وشرح عمدة الأحكام؟
ننصحهم أن يبدأوا بالعمدة، وذلك لأن أحاديثها متفق عليها، وبعد ذلك البلوغ لأن أحاديثه أكثر وأكثر أحكاماً، ولو كان فيها شيء من الأحاديث غير الصحيحة، وبكتاب المحرر في الأحكام لابن عبد الهادي رحمه الله، هذه كتب مختصرة في الإمكان حفظها.
يقول السائل: ما أثر علم الحديث على الفقه؟
لا شك أن الفقيه حقا هو الذي رزقه الله تعالى فهما في الأحاديث، وذلك لأن حفظة الحديث انقسموا إلى قسمين، منهم من اشتغل باستنباط الأحكام، ومنهم من اشتغل بحفظ الألفاظ. فالذين اشتغلوا جمعوا بين الحفظ وبين الاستنباط أقوى تأثيرا ونفعا، ولا شك أن منهم الإمام أحمد رحمه الله. الشافعي لم يكن من يحفظ الأحاديث، وإنما يحفظ البعض منها، وأما الإمام أحمد فجمع بين الحفظ والفهم.
وله سؤال آخر يقول: ما حقيقة الخلاف بين المحدثين والفقهاء؟ ما أثره على العلمين؟
لا شك أن الفقهاء، يعني الفقهاء الذين اعتنوا بالأحاديث، لا يخالفونها، وبالأخص الفقه الحنبلي، ما نعرف أنهم خالفوا حديثا ثابتا صحيحا. يوجد خلاف في المذاهب الأخرى، وبالأخص المذهب الحنفي، وذلك لأن أبا حنيفة رحمه الله فاته العلم بكثير من السنة، لأنها لم تنتشر في العراق كانتشارها في الحجاز، ثم انتشرت فيما بعد. وبكل حال، الخلاف الذي بين فقهاء الحنفية وكذلك والمحدثين بسبب عدم عملهم ببعض الأحاديث، وأما فقهاء الحنابلة فالغالب أن الأحاديث التي عندهم التي بنوا عليها أنها صحيحة، وأنهم لم يتركوا حديثا إلا عملوا به إلا ما ندر.
يقول السائل: هل هناك حديث دل على تحريك السبابة في التشهد في الصلاة أم لا؟ وهل هو صحيح؟
فيه أحاديث فيها أنه عليه السلام كان يقبض اثنين ويحلق باثنين ويشير بالسبابة يدعو بها أو يشير بها عند الشهادة. هذا حديث ثابت أو عدة أحاديث. أنكر ذلك بعض العلماء بالأخص الذين على المذهب الأشعري، وصاروا يشددون في إنكاره، ولعلهم معذورون حيث أنهم لم يطلعوا على الأحاديث الصحيحة.
وله سؤال آخر يقول: ما أفضل كتب الحديث في ذكر الأحكام؟
في نظري أن أفضلها مختصرات البخاري ومسلم، وإن لم تكن خاصة بأحاديث الأحكام، أما التي أفردت فأوفاها كتاب المنتقى، ثم يليه الإمام لابن عبد البر.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعنا أن المجاهدين في الشيشان قد فرحوا بالفتوى التي صدرت منكم بشأن جهادهم، فهل تطلعنا على المبشرات التي وصلتكم عن الجهاد في الشيشان يا فضيلة الشيخ؟ وما هي نصيحتكم لعموم المسلمين بهذا الشأن؟
نقلت إلينا الأخبار أنهم في تقدم، وأنهم ثابتون، ولو كانت قوات الأعداء متسلطة عليهم بالقصف وبالتدمير حتى تسلطوا على المدنيين وعلى الأرامل والنساء، وهدموا المساجد والمساكن على أهلها، وهذا لا يستغرب من قوم كفار يحاربون الإسلام. ثم نقل إلينا أيضا أنهم بحاجة، أنهم يحتاجون إلى إمداد، فكتبنا صفحة تتعلق بما هم عليه وأنهم بحاجة إلى إمداد إخوانهم، وصورها بعض الإخوة ونشروها، فنقول إن المسلمين بعضهم من بعض كما أخبر الله، وأن الولاية من بعضهم لبعض تقتضي النصرة بما تيسر من الجهاد بالنفس والمال واللسان.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إنه علي عدة أيمان، أي أني قلت والله أو علي الحرام، لا أعلم عددها 4 أم 5، فهل أجمعها في كفارة واحدة أو كل يمين لها كفارة؟ وما هو أفضل، الصيام أم الإطعام؟
إذا كانت أيمان فكفارتها واحدة، وإذا كان منها تحريم، تحريم الزوجة، تحريم الزوجة يعتبر ظهارا، فكفارته كفارة الظهار. كفارة الظهار تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وتكون على الترتيب. وأما كفارة الإيمان فإنها مخير فيها، إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز عن هذه الثلاثة أجزأه صيام 3 أيام.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال جاء من النساء. تقول السائلة: زوجي يأمرني بعدم قص شعري وصبغه بحجة أنه تشبه بالكافرات، وأن طول الشعر وسواده صفة للجمال، فهل أعتبر عاصية لله ولرسوله إذا قمت بصبغ شعري وقصه؟ وجزاكم الله خيرا.
تعتبر عاصية، عاصية لله وعاصية لزوجها، فإن بقاء الشعر زيادة في الجمال، وقصه أو صبغه بألوان متعددة تشبه بالكافرات أو بالعاصيات أو نحو ذلك.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟
الفتوى على أنه لا يجوز، ولم تصدر فتوى بالجزم بالحكم، الفتوى الشفهية، هذا الذي نختاره، من وقع فيه فنحثه على أن يحرص على إيفاء الأقساط في حينها حتى لا يقع فيما مخالفة.
جزاكم الله خيرا. وله سؤال آخر، يقول: ما صفة صلاة الاستخارة؟
يصلي إذا شك في أمر من الأمور 2 ركعتين في غير وقت نهي من غير الفريضة، ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء المأثور، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم بارك لي فيه.
يقول: هل يوجد كتاب يتناول أحكام الجنايات والقضاء؟
الكتب كثيرة، يعني هناك من المتأخرين من ألف فيما يتعلق بالقضاء، في من كتب الدراسة للمعهد العالي للقضاء رسائل كبيرة أو صغيرة، وهناك أيضا من ألف في ما يتعلق بالجنايات، ولكن الرجوع إلى مؤلفات العلماء الأولين كافي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل سبق أن أفتيتم بجواز سفر المرأة لوحدها بالطائرة من غير ضرورة؟
نقول: لا يجوز إلا للضرورة والحاجة، إذا لم يتيسر لمحرمها أن يسافر معها واحتاجت إلى السفر وأوصلها المحرم إلى سلم الطائرة واتصل بمحرم ثاني يتلقاها في تلك البلاد التي أرسلت إليها ولم يكن هناك خلوة، فلا بأس، وإن كان هناك غير ضرورة فلا يجوز.
من كان له رصيد في البنك وهو محتاج لهذا المال لأجل صرفه في تجهيزات النكاح، فهل يجب فيه زكاة؟
تجب فيه زكاة ما دام مرصدا ومجموعا، لأنه قابل للتنمية. ننصحه بأن يشتغل فيه ويتجر فيه حتى لا تنقصه الزكاة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن هذا الجامع بحاجة ماسة إلى درس أسبوعي في أدلة الأحكام، فنرجو من فضيلتكم التكرم إعطاءنا موعدا لدرس أسبوعي، وجزاكم الله خيرا.
نعتذر عن ذلك لعدم تيسر ذلك، ولأن أيامنا مستغرقة، ونحب أن تكون الدروس في موضع معين حتى يقصده من يريده، ولنا درس يتعلق بالعقيدة والأحكام في الربوة في مسجد الراجحي أسبوعيا.
امرأة تزوجت برجل لا يصلي، فما حكم عقد الزواج؟ وإذا تاب ورجع إلى الصلاة هل يعاد العقد أم يكتفى بالعقد الأول؟
لا يجوز بقاؤها معه، والحال هذه بل يفرق بينهما، وإذا تاب وندم فلا بد من تجديد العقد.
يقول: هل شهداء المعركة يصلى عليهم؟
إذا قتلوا في نفس المعركة ماتوا فيها يدفنون بدمائهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم. من حمل منهم إلى أهله أو إلى المستشفى ثم مات يغسل ويصلى عليه.
يقول: كتاب محمد بن عبد الوهاب في الأحكام، ما اسمه؟
اسمه كتاب الأحكام، يعني الأحكام الحديثية، يوجد في قسم الحديث من مجموع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
يقول: إذا أردت أن أضع مالي في البنك، فما البنك الشرعي حتى أتلافى الربا في مالي؟
ننصحك بأن تتجر فيه أو تعطيه من يتجر فيه من أهل الأمانة من الشركات أو أهل التجارة الذين يتجرون فيه حتى يظهر فيه ربح مقابل الزكاة والنفقة. أما إذا كنت سوف تحتاج إليه قريبا تودعه في شركة الراجحي للاستثمار كأمانة.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول أحد الكتاب في معرض كلامه: فلا أدري لماذا يربي بعض الناس الشعر في وجوههم، وأنا لا أعترض على وجود اللحية، فهناك في الغرب والشرق من هو ملتحي، ولكن تركها دون تهذيب إلى آخر كلامه في أحد الصحف، فما حكم قوله هذا؟
هذا كأنه يسخر من هذه اللحية. ننصحه بأن يتوب. لا شك أنه يجوز تحسين اللحية، يعني مشطها ودهنها وتسريحها، وأما ما يسمونه بتهذيبها بالأخذ من جوانبها ومن طولها ومن عرضها فلا نرى ذلك، إن كان بعض العلماء رخص فيها إذا طالت طولا كثيرا.
يقول: رجل تزوج امرأة وتبين له أنها لا تصلي تهاونا لا جهلا، فما حكم الزواج؟ وإذا أمرتها بصلاة فهي لا ترفض ولكن لا تستمر على الصلاة.
لا يجوز البقاء معها في هذه الحالة، يعتبر النكاح باطلا. إما أن تصلي، إذا تابت يجدد العقد، وإلا يفارقها.
يقول السائل: إني أحبك في الله، وقد أتيت من خارج الرياض لحضور هذه الدورة المباركة، وأفيدكم أني إنسان غيور على محارمي، وأطلب منهم التستر وأن لا يرى المحارم إلا الكفين والوجه، علما أنني لست موسوسا، وسؤالي: هل يجب على زوجتي طاعتي في ذلك؟ وما حكم من يطلق علي من يطالب بالستر بأنه موسوس وأصولي ومتشدد ومعقد؟
جزاك الله خيرا وأحبك الله. نقول عليك بالحرص على تستر محارمك. المحارم يجوز لهن أن يكشف، يجوز للمرأة تكشف لمحارمها على الوجه والكفين والقدمين والساعدين، وكذا الثديين عند إرضاع الطفل، يعني ما يظهر غالبا، واحتياطك إن شاء الله تثاب عليه ولا يضرك من سموك متشددا أو وصوليا إلى آخره.
يقول: هل على مؤخر الصداق زكاة على الزوجة؟ هل على مؤخر الصداق زكاة على الزوجة على أنه دين في ذمة الزوج؟
لا أرى أن عليه زكاة، ذلك لأنه ليس في ملكها، ولكن الزوج إذا كان عنده أموال فإنه يزكي أمواله.
أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة ولعلها تعرض على فضيلة الشيخ، ولقد أبلغنا الشيخ أن له درسا بعد صلاة العشاء في مسجد ابن تيمية وهو بعيد عن هذا المكان، فنرجو عذر الشيخ على عرض الأسئلة كاملة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر. وقتيبة وابن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. حدثنا عبيد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: إنما الماء من الماء، الماء الأول ماء الغسل، والماء الثاني ماء المني، يعني إنما يجب الغسل إذا خرج المني. وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. كان الرجل في أول الإسلام إذا جامع زوجته ولم يمني غسل فرجه وتوضأ وأجزأه ذلك، ثم نسخ هذا، فأوجب الله سبحانه وتعالى الغسل بالجماع، تغيب الحشوة في الفرج، كما سيأتي في الأحاديث: إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: وإن لم ينزل. فكان في أول الإسلام لا يجب الغسل إلا من خروج المني، إذا جامع ولم يخرج مني ما وجب عليه الغسل، وجب عليه. ثم نسخ الله ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب الله الغسل بالجماع. وإذا خرج منه المني يكون الغسل موجبان: الموجب الأول الجماع، والموجب الثاني خروج المني. وبقي إنما الماء من الماء في حق المحتلم، المحتلم لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه مني، أما إذا رأى في النوم أنه جامع ولم يخرج منه شيء لا يجب عليه الغسل. أما في اليقظة إذا جامع وجب عليه الغسل سواء أمنى أو لم يمني. نعم، كما سيأتي في الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال:
يعني بعيد، يعني حي بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مو قصي
يكون
قبة، لكن مر على بيت عتبان.
لا، خرج إلى هذا الحي قبة ومر عليه، كان ساكن هناك. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريد قال: حدثنا المعتمر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو العلاء بن الشخير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:
نعم، بعض القرآن ينسخ بعضه بعضا، والسنة ينسخ بعضه بعضا، ينسخ القرآن بالقرآن وتنسخ السنة بالقرآن أيضا، القرآن ينسخ بالقرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة. والقرآن قد هل ينسخ القرآن فيه خلاف بين أهل العلم. نعم، ها إيش وهو هذا؟ يعني بعض عجيب، في بعض النسخ ساقط، سيأتي في تقديم وتأخير. نعم نعم نعم. ها يأتينا إن شاء الله في نسخ الأصول الفقه يوم الأربعاء، سيأتينا إن شاء الله، سيأتي أمثلة في هذا يوم الأربعاء في أصول الفقه، احنا وقع على النسخ فيها، النسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، يأتي إن شاء الله. نعم نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حاوى، حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت نعم. فلا غسل عليك وعليك الوضوء.
نعم، إذا أعجلت أو أقحطت، يعني لم تمني، الإقحاط من يعني عدم إنزال المني، من قحوط المطر وهو انحباسه وعدم نزول المطر، كما أن قحوط المطر انحباسه، فكذلك إذا انحبس المني ولم يخرج فعليك الوضوء. هذا في أول السنة كما سيأتي، منسوخ هذا. نعم نعم نعم، محتمل أنه كأنه اغتسل، ظاهره أنه اغتسل، نعم، يعني من نفسه، نعم، أو أنه توضأ، محتمل. نعم نعم، يعني عجلك أحد، طلبك أحد، وخرجت ولم تقضي حاجك. نعم.
وقال ابن بشار: إذا عجلت وأخذت. حدثنا أبو الربيع الزراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا هشام بن عروة حاوى، حدثنا أبو كريب محمد بن علاء واللفظ له قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن ابن أبي كعب رضي الله عنه
عن أبي بن كعب
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يغسل، فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي.
نعم، يغسل يعني لا ينزل المني، الإكسال عدم إنزال المني، يعني إذا جمعها ولم ينزل، قال: يغسل ما أصابه من المرأة ويتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي. هذا في أول السنة ثم نسخ. نعم.
وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن هشام بن عروة حدثني أبي رضي الله عنه عن الملي
يعني من الملاءة والقدرة، كأنه وصف بأنه ملي، يقال فلان ملي يعني يستطيع أن يفي دينه، وفلان غير ملي فقير لا يستطيع. الملي القدرة والكفاءة، عن الملي الملي كرر كأنها للتأكيد، تكلم عليها النووي عن أصل الملي. نعم، عن الملي يعني معتمد عليه، نعم، كرر كان للتأكيد. نعم،
يعني ثناء على
كان. نعم، أنا إيش أنا نعم رواية
عن هشام عروة حدثني أبي عن الملي يعني بقول الملي عن المالي أبو أيوب.
نعم. يعني إن أبو الموصوف موصوف بالقدرة والكفاية. نعم.
أنا عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني